بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالأضاحي، فهل صح حديث في فضل الأضحية؟ ها؟ لم يصح حديث، كل الأحاديث ضعيفة، نص على هذا الأئمة. نواصل نقرأ. كنا أخذنا في الدرس الماضي مشروعية الأضحية، وسبق أنها مشروعية، أنها مشروعة، وذلك مجمع عليه بين العلماء. ومع هذا الإجماع على مشروعية الأضحية، فقد اختلف أهل العلم في وجوبها واستحبابها. هل هذا المشروع هو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحب والسنة؟ على قولين للعلماء. القول الأول أن الأضحية واجبة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري، وهو أحد القولين عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد. اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد استدل هؤلاء القائلون بالوجوب بأدلة، من هذه الأدلة قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. ووجه استدلالهم كما سبق أنهم قالوا الصلاة المأمور بها هي صلاة العيد، فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي الأضحية. قالوا وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه والحاكم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة فلم يصلي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا هذا الحديث دليل على الوجوب، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب من لم يضحي مع القدرة بعدم قربان مصلى العيد، ومنعه من ذلك لا يكون إلا في ترك شيء واجب. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح جماعة من الأئمة أنه موقوف. أيضا مما استدلوا به حديث جندب ابن سفيان في الصحيحين: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. قالوا وهذا أمر، فليذبح، وأيضا فيه تعويض أخرى مكان التي سبقت، وهذا لا يكون إلا في شيء واجب. أما الشيء المستحب فلا يعوض إذا فات، يعني على سبيل الأمر والإلزام به. استدلوا أيضا بحديث البراء في الصحيحين، وفيه قال أبو بردة بن نيار: عندي عناق هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ فهل تجزئ عني؟ والشاهد لفظ الإجزاء، هل تجزئ؟ قال: وهذا يكون في الواجب. هذا من أقوى ما استدل به من قال بوجوب الأضحية. أيضا مما رجح به شيخ الإسلام قال: لأنها من شعائر الدين العظيمة، من أعظم شعائر الإسلام، حتى صرح بعض العلماء أنه لو تركها أهل بلد أن الإمام يدعوهم إلى فعلها أو يقاتلهم، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. القول الثاني قالوا: هي سنة مؤكدة وليست واجبة. وصرح كثير من هؤلاء القائلين بهذا القول أنه يكره تركها للقادر، يكره للقادر أن يتركها. وهذا قول الجمهور، هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما، وهو أيضا مذهب الشافعي وإسحاق، وهو مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبي ثور. ومذهب الظاهرية أيضا. وصح هذا القول عن جماعة من الصحابة كما سيأتي، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر وغيرهم. بل قال ابن حزم: لم يقل أحد من الصحابة بوجوبها، لم يقل أحد من الصحابة بوجوبها. واستدل هؤلاء على هذا المذهب بحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولا بشري شيئا. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، والشاهد في قوله وأراد أحدكم، قالوا: فالشيء الواجب لا يعلق بإرادة الإنسان، بل هو لازم عليه أن يفعله. واستدل هؤلاء أيضا بالبراءة الأصلية، قالوا: الأصل براءة الذمة من وجوب شيء حتى يقوم الدليل. قالوا: ولا دليل يدل على وجوب الأضحية، لأنهم أجابوا عن الأدلة التي سبقت، أجابوا عن الاستدلال بها. ومن أقوى ما استدل به أصحاب هذا القول ما صح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركان الأضحية مع القدرة عليها لئلا يظن الناس أنها واجبة، يتركان الأضحية مع قدرتهما عليها لأجل ألا يظن الناس وجوبها. قالوا: فلو كانت واجبة لما تركها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأثر صريح أنهم إنما تركوها لأجل ألا يعتقد الناس وجوبها. فهذا يعني أنه متقرر عندهم أنها ليست واجبة، فلذا خشوا من اعتقاد الناس وجوبها فتركوها عمدا. صح نحو هذا أيضا عن عقبة بن عامر عند عبد الرزاق أنه كان يترك ذلك أو يتمنى تركه حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك. وهذا من أقوى ما يستدل به لهذا القول، ولذا فهذا هو الظاهر أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، وأن من كان قادرا عليها يكره له أن يتركها، أما غير القادر العاجز فإنها تسقط عنه بالاتفاق. نحن الكلام هذا المسألة الوجوب الخلاف في الوجوب الاستحباب في حق إنسان قادر عليها، أما من لم يكن قادرا عاجزا فإنها ليست واجبة عليه اتفاقا. وأما ما استدل بأصحاب القول الأول فالآية كما سبق ليس المراد بها الأضحية على الصحيح، بل المراد بها الأمر بالإخلاص لله جل وعلا في الصلاة وفي النحر، قوله فصل لربك وانحر، أي أخلص هذه العبادات لله جل وعلا، فهو شامل لكل صلاة وشامل لكل نحر من واجب ومستحب، فليس فيه ليس المقصود الأمر بذات النحر، بل المراد فيه الإخلاص لله جل وعلا في النحر. فلا يستدل به على وجوب الأضحية. أيضا حديث أبي هريرة من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هو موقوف، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جندب ابن سفيان من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، فأيضا هذا لا يدل على الوجوب، وإنما المراد من بيان الوقت المشروع في ذبح الأضحية، وأن من ذبحها قبل الصلاة وهو مريد للأضحية لا تكون أضحية منه، إنما تكون أضحية إذا أراد التضحية أن يذبحها بعد الصلاة. وأما قول أبو بردة بن نيار فهل تجزى عني، فالإجزاء كما يطلق في الواجب يطلق أيضا في المستحب، وهذا واضح. كإنسان مثلا صلى الوتر قبل العشاء تقول له لا يجزى عنك صلاة الوتر قبل العشاء، إنما الوتر بعد العشاء. إنسان صلى راتبة الظهر قبل أذان الظهر تقول له هذه لا تجزى عنك، مع أن هذه الأمور ليست واجبة هي مستحبة، ويعبر عنها بالإجزاء. فليس في هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول ما يقطع بالوجوب. أيضا حتى الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني التعليق بالإرادة أيضا ليست دلالة ظاهرة، فإن المراد من الحديث لم يسق لبيان حكم الأضحية، ولكنه سيق لبيان حكم قص الشعر والأظفار والبشر في العشر، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره، كما تقول إذا زالت الشمس وأردت أن تصلي الظهر فتوضأ. فهذا الكلام إذا زالت الشمس وأردت أن تصلي الظهر فتوضأ لا يقتضي أن صلاة الظهر ليست واجبة، لأن الكلام لم يسق لبيان حكم صلاة الظهر، إنما سيق لبيان الأمر بالوضوء، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله مجيبا عن استدلال الجمهور بهذا الحديث. فإذا أقوى ما في الباب فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما وأنه جاء عن اثنين من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فكان يتركان الأضحية ولو كانت واجبة لما تركاها رضي الله عنهما. وأيضا لو وجد من يخالفهما من الصحابة، لكن كان الأمر بالعكس، وجد من وافقهما ولم يوجد من يخالفهما في ذلك. فالأقرب في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، وأنه لا ينبغي للقادر عليها أن يتركها، بل صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بكراهة تركها مع القدرة عليها. إذا علمنا هذا وأن الأضحية سنة مؤكدة مستحب، فهل الأفضل الأضحية أي ذبحها أو الصدقة بثمنها؟ هل الأفضل أن الإنسان يشتري أضحية يذبحها أو يتصدق بثمنها؟ يقول الإنسان مثلا: أنا معتاد آكل اللحم دائما، ليس بي شهية له ولا أولادي، فهذه مثلا 100,000، 50,000 أعطيها إنسانا فقيرا يشتري بها ثيابا أو طعاما ينتفع بذلك أحسن من انتفاعي بهذا اللحم. فأيهما أفضل، أن يذبح الإنسان أضحية أو أن يتصدق بثمنها؟ جمهور العلماء على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، هذا مذهب الأئمة الأربعة. ومذهب ربيعة شيخ مالك وأبي الزناد واختاره ابن عبد البر، وكذلك اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن عثيمين، حتى قال ابن القيم في تحفة المودود، قال: الذبح في موضعه، في موضعه أي عقيقة، أضحية، هدي، هذا معنى الذبح في موضعه، الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، أي ولو زاد الثمن، يعني ولو زاد المال الذي سيتصدق به، كالهدايا أي الهدي والأضاحي. قال: فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، نفس الذبح ونفس إراقة الدم، إراقة الدم بذاته مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: ولهذا، هذا تعليل منه، لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. ولذا لو تصدق عن دم المتعة في الحج والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. قال: وكذلك الأضحية والله أعلم. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول من عدة أوجه في رسالته أحكام الأضحية والذكاء. فمن هذه الأوجه التي رجحها به، قال: أي أولا أنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الأضحية إلى الصدقة بثمنها إلى أن مات. لا يعلم أنه ترك الأضحية وعدل عنها وتصدق بثمنها إلى أن توفاه الله. فهذا يدل على أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، إذ لو كان الصدقة بثمنها أفضل، أو إذ لو كان الصدقة بثمنها مساويا لذبح الأضحية لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فلما لم يفعله أبدا بل داوم على هذه الأضحية وسار عليها المسلمون، دل على أن التضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية. الوجه الثاني مما استدل به قال أن الناس لما أصابتهم المجاعة في زمن الأضحية، أصيب الناس بمجاعة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا بثمن الأضاحي على المحتاجين، مع أن الناس أصابتهم مجاعة، بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذبح الأضاحي وأمرهم بتفريق اللحم وألا يدخروه أكثر من ثلاث كما في الصحيحين. قال فلو كان الصدقة بثمنها أفضل لكانت الصدقة بثمنها في هذا الحال أفضل، ثمن الحاجة والمجاعة. أيضا مما رجح بهذا القول قال أن العلماء اختلفوا في وجوب الأضحية وعدم وجوبها، قال وصرح كثير من القائلين بعدم الوجوب أن يكره تركها مع القدرة، وليس هذا الأمر موجودا في الصدقة المستحبة، فلم يختلفوا في وجوبها وعدمه ولم يقولوا بكراهة تركها، فدل على أن ذبح الأضحية أرفع. أيضا مما رجح به هذا القول قال أن الناس لو تركوا ذبح الأضاحي وعدلوا إلى الصدقة بثمنها لتعطلت شريعة عظيمة، شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. حتى إن بعض العلماء صرح أنه إذا تركها أهل بلد بأكملهم أن الإمام يدعوهم إلى إقامتها، فإن لم يقيموها قاتلهم على هذه الشعيرة. قال ومثل ذلك لا يكون في الصدقة التي هي مستحبة تطوع. فهذه أربع أمور مما رجح بها رحمه الله في رسالة أحكام الأضحية، أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. لأن إراقة الدم في يوم العيد وفي أيام العيد أمر مقصود لذاته، عبادة عظيمة، شعيرة من شعائر الإسلام. هناك من خالف فقالوا الصدقة بثمنها أفضل من ذبح الأضحية. جاء هذا عن بلال عند عبد الرزاق بسند صحيح، والأثر فيه قال ما أبالي أن أضحي بديك أو نحو ذلك، ثم قال ولا أن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها، ولا أن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها. لكن هذه الزيادة قد الراوي شكك فيها، الأثر هذا من طريق سفيان الثوري، أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن عثمان أو عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال سمعت بلالا يقول. قال عمران بن مسلم ولا أدري أقوله لأن أتصدق بثمن من قول بلال أو من قول سويد. وأيضا هذا قول الشعبي وأبي ثور أن الصدقة بثمنها أفضل من ذبح الأضحية. والقول الصحيح هو القول الأول أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو تصدق بثمنها مرتين بمثل ثمنها مرتين فإن ذبحها أفضل لأنها عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا علمنا أنها سنة مؤكدة وأنها أفضل من الصدقة بثمنها فهل يضحي الإنسان عن الميت؟ ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله في رسالته أن الأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضحي عن الأموات تبعا للأحياء لا استقلالا فيذبح أضحية عن نفسه وأهله الحي منهم والميت. فهذا جائز. واستدل هؤلاء بحديث جابر عند أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أخذ أحدهما فقال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. قالوا وفي آل محمد صلى الله عليه وسلم من كان قد مات فجعل هذه الأضحية عن جميع آله. فإذا نوى أنه يضحي عن نفسه وأهله الأحياء والأموات ويكون الأموات تبعا للأحياء فهذا جائز. القسم الثاني أن يضحي عن الأموات استقلالا تبرعا استقلالا تبرعا استقلالا ماذا أخرج بهذا القيد؟ أخرج الصورة الأولى التي هي إيش؟ تبعا لكن يضحي عن الميت استقلالا. تبرعا أخرج ما لو كان الشيء لازما ووصية القسم الثالث كأن يكون نذرا أو وصية. لكن يضحي القسم الثاني عن الميت استقلالا أي لا يضحي عنه تبعا وتبرعا لا يكون شيئا لازما. فجمهور العلماء على الجواز في هذه الصورة. هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. قالوا قياسا على الصدقة فكما أن الصدقة على الميت جائزة فكذلك الأضحية عن الميت جائزة. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله بل قال هذا أفضل من أن يتصدق عن الميت بثمنها. واختار هذا أيضا الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. واستدلوا على هذا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبش الثاني قلنا الكبش الأول عن محمد وآل محمد. الكبش الثاني قال اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد. قال وهذا شامل للأحياء والأموات. وذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك غير جائز وهو ظاهر اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قالوا لأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله استقلالا، مع أنه قد سبقه بالموت من كان من أحب الناس إليه كزوجته خديجة وعمه حمزة، ولا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عنهم استقلالا، إنما كان يقول هذا عن محمد وآل محمد تبعا، ولم يقل هذه أضحية عن خديجة أو هذه أضحية عن حمزة. ولو كان هذا الشيء مشروعا لا حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل مع أحب الناس إليه. وهذا القول أقرب من القول الأول، فلا يخص أضحية عن ميت، لكن إن شاء اشترى شيء تصدق بعنه صدقة. أما تخصيص أضحية عن ميت فهذا لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أصحابه. وأما الحديث الذي استدل بأصحاب القول الأول اللهم هذا عن محمد وعما لم يضحي من أمته، فهذا كما ترى تبعا وليس استقلالا، فإن من لم يضحي من أمتي فيهم الأحياء والأموات، ولم يخص ميتا من الأموات بذلك ويجعل هذه الأضحية مستقلة عنه. فإذا أراد الصدقة عن الميت اشترى شيئا ولو يشتري أضحية يتصدق بها عن الميت صدقة، إذا سمينا صدقة فهذا جائز سواء اشترى أضحية أو غير أضحية. أما تخصيص التضحية عن الميت فهذا يحتاج دليل، أن الإنسان يتحرى أن يذبح أضحية عن ميت خاص، يقول هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي مثلا، وهذه الأضحية عن والدي الميت، هذا يحتاج دليل. لكن لو اشترى كبشا أضحية له ولأهل بيته واشترى كبشا آخر قال هذا صدقة عن والدي سأذبح يوم العيد وأوزع لحمه، أو سأعطيه آل فلان الفقراء يذبحون أضحية لهم، فهل هذا جائز صدقة؟ نعم هذا جائز. أما تخصيص أضحية والتضحية عن الميت هذا يحتاج دليل. القسم الثالث من التضحية عن الميت أن يضحي عن الميت تنفيذا لوصيته أو قياما بنذر نذرة، كأن يوصيه الميت يقول إذا مت فاذبح هذا التيس عني أضحي، أو يكون عليه نذرا أو يكون عليه نذر ينذر أن يذبح شيئا يوم العيد، فهذا جائز وقد نقل على جوازه الاتفاق. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كما في السنن عند أبي داود والترمذي أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أوصاني أن أضحي عنه، ولكن في الإسناد الإسناد ضعيف في عدة علل، ولكن هذا عليه اتفاق أهل العلم. فإذا التضحية عن الميت إن كان تبعا فهذا جائز، وإن كان يضحي عنه استقلالا تبرعا فهذا يحتاج إلى دليل، وإن كان يضحي عنه تنفيذا لوصيته أو قياما بنذر واجب عليه فهذا أيضا جائز، وسيأتي له بقية إن شاء الله. أخوني يقول القادر على الأضحية إذا تركها فلم يضحي، ما الدليل على قولنا إنه مكروه؟ الدليل أنه ترك شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ترك أمرا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له مثلا قصد في تركه. أما لو كان له قصد كقصد الخلفاء أن الناس يفعل ذلك لئلا يعتقد الناس وجوب ذلك فهذا مقصد شرعي، أما بدون هذا القصد فتركها مع هذه الفضائل وأنها شعيرة عظيمة يكره. أخواني يقول هل صح أن بلالا ذبح ديكا في يوم العيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن ذبح مؤذنا. الله أعلم، لكن هو الأثر عن بلال صحيح، لا أبالي أن أضحي بديك كذا قال. أخواني يقول هل يجوز أن يفترق الإخوة والأب في أضحية واحدة ويكون لهم الأجر جميعا؟ إن كان المراد أنهم يذبحون شاة أو نحو ذلك مما يجزى عن الواحد فيجوز ذلك إن كان مأكلهم واحدا، كانوا يطبخون في مكان واحد ويأكلون من ذلك المكان فهذا جائز. وأما إن كانوا متفرقين فلا تجزي عنهم شاة واحدة، لكن لو قصدت أنهم يفترقون مثلا في ثور أو ناقة ويأخذ كل واحد منهم سبعا أو أقل منه فهذا مجزئ. نعم. أخ يقول ما معنى استقلالا وما معنى تبعا؟ استقلالا يعني عن الميت فقط، يقول هذه الأضحية عن الميت يذبح عنه ذبحا مستقلا عنه، وتبعا يقول هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، فيكون الأموات في ذلك تبعا للأحياء. وأخ يقول إذا كان والدي مأسورا فهل أضحي عنه؟ نعم ضحي، يكون أضحيتك عنك وعن أهل بيتك ومنهم والدك. أخوني يقول هل يجوز قضاء اليمين في العشر، يعني يصوم كأنه في العشر كفارة يمين؟ إذا كان هذا المراد من السؤال فنعم جائز. أخوني يقول رجل يريد أن يشتري بيتا فيختار البيت المناسب فيشتري له البنك وتقوم الدولة بدفع القسط الأكبر من قيمة البيت مساعدة منها للمواطنين وبقية القيمة تخصم من راتب المشتري يأخذ ربع الراتب كل شهر والبنك يملك ذلك البيت ويسلم للرجل، فإذا تم استيفاء قيمة البيت يملك البنك البيت للرجل، مع العلم أن مدة التقسيط ربما تزيد على 20 سنة، فهل هذا البيع صحيح؟ إذا كان كما ذكر في السؤال هذه البيوت ملكا لهذا البنك فهذا جائز، هذا البنك بنى مدينة سكنية سواء كان بنك أو تاجر أو مؤسسة أو شركة، بنى مدينة ثم من أراد بيته من هذه البيوت يأتي يختار بيته فيكتب عليه بثمن كذا وكذا، الدولة تشارك ببعض القيمة والباقي على هذا المواطن بالتقسيط فهذا جائز. أما إذا لم يكن البنك متملكا لهذا البيت وإنما هو ملك لتاجر أو لشركة أو لمؤسسة فيأتي هذا المواطن ينتقي البيت ويأتي البنك يشتريه له من صاحبه ثم يسجل على هذا المواطن تقسيطا بأكثر من القيمة التي دفعها البنك فهذا لا يجوز، وهو بيع ما ليس عندك وبيع ما لا يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده ونهى أن يربح فيما لا يضمن، فعلى هذا إن كان ملكا فالبيع جائز وإن لم يكن هذا البيت ملكا للبنك فلا يجوز هذا البيع، حيلة على الربا، إن لم يكن ملكا له فهو حيلة على الربا، بدلا من أن يعطيه مالا قرضا ويسجل عليه مال أكثر يعمل حيلة ينزل يشتري له ذلك البيت ولا هم له في ذلك البيت ولا قصد له إنما قصده وهمه الشيء الزائد، فهذه حيلة على الربا. أما إن كان البنك متملكا له فهذه سلعته يتصرف فيها كما شاء. أخني يقول: عندنا إنسان في القرية يخطب العيد خطبتين وأنا أخطب خطبة، أيهما أفضل؟ السنة هو خطبة واحدة. لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد خطبتين، فالذي تفعله أنت هو السنة، وتعلم صاحبك هذا الذي يخطب خطبتين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل له وهو خطبة واحدة. أخ يقول: رجل رزقه الله ولدا فقال إنه سيذبح لله شكرا على هذا الولد، ثم قال إنه سيتصدق بثمن تلك الذبيحة على الفقراء، فوزع ثمنه، فأيهما أفضل؟ إن كان نذرا نذرا، إن كان نذرا فواجب أن يفي بهذا النذر ويذبح إن كان قادرا. وأما إن كان متردد قال سأذبح شاة وأتصدق بها شكرا لله، ثم قال الأفضل أن أتصدق بثمنها، هذا له أن يفعل ما يراه مناسبا. قد يكون الذبح في هذا الحال أفضل، وقد يكون الصدقة أفضل بالثمن. إنما الأضحية لأنها شعيرة ليست كهذه الذبيحة التي ليست شعيرة. أخ يقول: رجل طلق زوجته وهي تأتي إلى بيته لتزور أولادها، هل يجوز أن ينظر إليها؟ لا، لا يجوز. إذا كان قد طلقها وبانت منه فلا يجوز أن ينظر إليها، وهذا خطأ. إذا كانوا الأولاد صغار وتأتي إلى بيته وربما لا يكون في البيت غيره، فهذا من الخطأ أن تأتي إلى بيته، بل تستدعي أولادها إليها، بخلاف ما لو كان أولادها كبارا رجالا وقد يكونون متزوجين فجاءت لزيارتهم أو بقيت عندهم، فهذا بعيد من الشر. أما في هذا الحال أولاد صغار وتأتي إلى بيت أبيهم الذي قد طلقها وربما لا يكون في البيت غيره، فهذا سبيل وقوع شر بينها وبينه. أخ يقول: هل يجوز للإنسان أن يتصور في يوم عرسه يجعلها للذكريات؟ لا، لا يجوز، لا في يوم عرسه ولا في غير ذلك، واجب أن يجتنب الصور. بعض العام ما عندهم يقولون العروس كم يجوز له محرمات في يوم عرسه؟ ها؟ هذا خرافة من كلام الناس الباطل. يقول العروس له 7 محرمات، 8 ما يجوز الثامنة، لكن 7 يجوز. فلا يجوز له أن يعصي الله لا في يوم عرسه ولا في غيره، بل هذا اليوم يوم نعمة عليه، يوم فضل من الله جل وعلا عليه، يجب أن يكثر فيه شكره لله وطاعته شكرا على هذه النعمة، لا أن يواجه هذه النعمة كما يفعل بعض الناس بمعصية الله والعياذ بالله، يجعل يوم العرس مليئا بالغناء، مليئا بالتصوير، مليئا بالاختلاط، مليئا بالإسراف والتبذير، مليئا بالمخالفات في لباسه، في هيئته، في لحيته، في حلاقة رأسه. يقول هو يوم واحد في العمر، طيب هذا اليوم الواحد يوم نعمة عليك، أطع الله جل وعلا فيه، هذا اليوم الواحد بداية حياة جديدة لك، استفتح هذه الحياة بطاعة الله، عسى أن تكون حياة عامرة بطاعة الله، فلا يجوز له أن يستفتح بمعصية الله جل وعلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.